أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
الله صلى الله عليه وسلم.
واللعن الدائم على أعدائهم والمشككين في فضائلهم والمشككين في مظلوميتهم أجمعين، من الأولين والآخرين، من الآن وحتى قيام يوم الدين. لازال كلامنا في التذنيبين اللذين تعرض لهما الماتن بعد أن انتهى من الكلام في الواجب النفسي والغيري، ووصل من الكلام إلى قوله إشكال ودفع. وتعرض في هذا المقام الماتن إلى إشكال معروف بين العلماء، تعرض إليه قبل الماتن الشيخ الأعظم الأنصاري على ما في تقريرات بحثه، كما تعرض إليه بعد الماتن جل إن لم يكن كل من تأخر عن الماتن، وهو الإشكال فيما يرجع إلى الطهارات الثلاث. ونعني بالطهارات الثلاث الوضوء والغسل وبدلهما وهو التيمم. وخلاصة الإشكال الذي ذكره الماتن هنا في الكفاية، لأن الإشكال فيما يرجع إلى الطهارات الثلاث له جهات مختلفة، ونحن لسنا بصدد التعرض إلى كل الجهات التي تتعلق بماذا؟ بالإشكالات الطهارات، بالإشكال حول الطهارات الثلاث، وإنما نريد أن نتعرض إلى الجهات التي تعرض إليها الماتن فعلا. خلاصة الإشكال الذي ذكره الماتن أنه قد ثبت من خلال ما تقدم أن الأمر الغيري بما هو أمر غيري لا مثوبة على امتثاله ولا عقوبة على مخالفته، وأن إطاعته لا توجب قربان ومخالفته لا توجب بعدا، وإنما المثوبة والعقوبة والقرب والبعد يكونان للأمر النفسي لا للأمر الغيري. وهذا الأمر كما استدللنا عليه بوجه عرفي وعقلائي، استدللنا عليه بوجه عقلي برهاني أيضا كما عرفتم في الأبحاث السابقة. وأنتم تعرفون أن الأحكام العقلية غير قابلة للتخصيص وآبية عن التخصيص. فبناء على هذا الذي أثبتناه فيما سبق، يرد الإشكال على الطهارات الثلاث من جهتين. الجهة الأولى أنه قد تضافرت الأدلة على أن الوضوء والغسل والتيمم ماذا؟ يرحمكم الله، لها ثواب. الوضوء والغسل والتيمم هذه الطهارات الثلاث لها ثواب، وهذا يتنافى مع ما ذكرناه من أن الأمر الغيري لا مثوبة على موافقته، والمفروض أنه لا أمر وجوبي متعلق بهذه الطهارات الثلاث سوى الأمر الغيري المتعلق بها من جهة كونها مقدمة لبعض الغايات الواجبة، ككونها مقدمة للصلاة الواجبة، أو كونها مقدمة لمس المصحف الواجب، أو كونها مقدمة لللف في المسجد ونحو ذلك. فإذا كان المفروض أنه لا أمر وجوبي متعلق بهذه الطهارات الثلاث سوى الأمر الغير المتعلق بها لكونها مقدمة لبعض الغايات الواجبة، فكيف تكون هذه الطهارات الثلاث مما تترتب المثوبة على ماذا؟ على الإتيان بها وامتثال أمرها. ومما لا إشكال فيه أيها الإخوة ترتب المثوبة على الإتيان بها وامتثال أمرها. ليش؟ لأن أنتم بتعرفوا يا إخوان أن هذه الطهارات الثلاث لا تؤثر أثرها الموجب للتمكن مما هي غاية له إلا إذا أتي بها بوجه قربي عبادي. يعني يا إخوان الوضوء مقدمة للصلاة، الوضوء متى يكون مقدمة للصلاة؟ إذا أتي بالوضوء بوجه قربي عبادي حتى يترتب على هذا الوضوء المأتي به بوجه قربي عبادي ماذا؟ حتى يترتب عليه الطهارة التي بها تستباح الصلاة والتي هي شرط لصحة الصلاة. وكذلك بالنسبة إلى الغسل، وكذلك بالنسبة إلى التيمم، فإذا كانت هذه المقدمات من المسلم أنه لا بد أن يؤتى بها بوجه قربي عبادي حتى يترتب عليها أثرها وهو الطهارة، وحتى تستباح بها الغايات الواجبة التي هي مقدمة لها، فإن العمل القربي العبادي يثاب عليه المكلف أو لا يثاب عليه المكلف؟ يثاب عليه المكلف، ولو كما ذكرنا في الأبحاث السابقة ولو بمقتضى الوعد الإلهي من أنه يثيب عباده على طاعتهم له. فإذا الثواب يترتب على هذه المقدمات، مع أنه لا أمر متعلق ما لا أمر متعلق بهذه المقدمات إلا الأمر الغيري. فإذا الشق الأول من الإشكال فيما يتعلق بهذه المقدمات مسألة المثوبة على امتثالها مع أنها متعلق للأمر الغيري فحسب. الشق الثاني من الإشكال على هذه المقدمات أيها الإخوة هو أن هذه المقدمات أيها الإخوة لا بد من الإتيان بها بوجه عبادي كما عرفتم. يعني نحن يا إخوان الذي هو مقدمة للصلاة هل هو نفس الأفعال الوضوئية يعني الغسلتان والمسحتان مقدمة للصلاة، أو أن ما هو مقدمة للصلاة الأفعال الوضوئية المأتي بها ماذا؟ بنحو عبادي. لا شك أن المقدمة هو الأفعال الوضوئية المأتي بها بنحو عبادي. كذلك الغسل عمل عبادي، التيمم عمل عبادي. فهذه المقدمات هذه الطهارات الثلاث مقدمات عبادية، أمور عبادية. ومن هنا يرد الشق الثاني من الإشكال، الأمر الغيري أمر توصلي، فكيف صارت هذه المقدمات عبادية مع أن وجوبها إنما هو بالوجوب الغيري التوصل، لأن الأمر الغيري توصلي. ونحن مر معنا أيها الإخوة فيما مضى من أبحاث الفرق بين التعبد والتوصل، التعبدي هو الذي لا يسقط ولا يتحقق الغرض منه إلا إذا أتي به بقصد امتثاله أمره. أما التوصل لا يسقط حتى لو أتي به من دون قصد امتثاله أمره. فكيف صارت هذه المقدمات عبادية مع أنها ليست متعلقا إلا للأمر الغيري الذي هو توصلي؟ ولماذا الأمر الغيري توصلي يا أخوان؟ مرت الإشارة من الماتن فيما سبق وسيأتي منه البحث فيما يأتي، أن بناء على الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته، ملاك وجوب المقدمة ما هو؟ التوقف في عالم الوجود الخارجي. ذو المقدمة وجوده وتحققه خارج وتحققه خارجا يتوقف على وجود وتحقق المقدمة. هذا هو الملاك في ماذا؟ إذا قلنا بالملازمة، هذا هو الملاك في ترشح الوجوب من ذي المقدمة إلى المقدمة. والماتن سبقت منه الإشارة أن الوجود والتحقق الخارجي لذي المقدمة هل يتوقف على ما هو مقدمة بالحمل الشائع أو على ما هو مقدمة بالحمل الأولي؟ على ما هو مقدمة بالحمل الشائع، يعني يتوقف على ذات المقدمة مو على المقدمة بما هي مقدمة، مو على عنوان المقدمية. وإذا كان مولانا، إذا كان وجود وتحقق ذي المقدمة يتوقف على المقدمة بالحمل الشائع وعلى ذات المقدمة، وهذا هو ملاك ترشح الوجوب، فلا شك أن الوجوب سيترشح على ذات المقدمة وعلى ما هو مقدمة بالحمل الشائع، ومقتضى ذلك أن يكون وجوب المقدمة وجوبا توصليا، لأن الواجب هو ذات العمل ليس إلا، كما في باقي التوصليات أيها الأخوة. الواجب هو ذات الدافن، لا الدافن بما هو متعلق لأمر وجوبي. وجوبي ذات الدفن بما هو دفن واجب، لذلك يجزئ سواء أتى المكلف بدفن الميت بقصد امتثال الأمر أو لا بقصد امتثال الأمر، لأن الواجب هو ذات العمل بما هو ذات العمل. هذا هو الإشكال الثاني. واتضح كلا الإشكالين أيها الإخوة. الماتن سيتصدى لدفع هذين الإشكالين على خصوص هذه المقدمات اللي هي الطهارات الثلاث: وضوء وغسل وتيمم، وإلا هذا الإشكال لا يتأتى في باقي المقدمات، إنما يتأتى في خصوص ماذا؟ الوضوء والغسل والتيمم. لو فرضنا مثلا إحضار الماء وتهيئة الماء، هذه المقدمة لا يتأتى فيها الإشكال، إنما يتأتى الإشكال في المقدمات الثلاث وهي الوضوء والغسل والتيمم، لما ثبت من عباديتها وترتب الثواب على الإتيان بها، وكلا هذين الأمرين يتنافى مع كونها متعلقا للأمر الغيري، وخلاف ما قررناه في الأمر الغيري ماذا؟ من توصليته ومن عدم ترتب الثواب على امتثاله. نطبق الإشكال ثم ننتقل إلى الدافع. قال بلي إشكال ودافع. أما الأول، شو المقصود بالأول الإشكال؟ فهو أنه الضمير ضمير الشأن، إذا كان الأمر الغيري بما هو، بما هو أمر غيري لا إطاعة له ولا قرب في موافقته كما تقدم معنا في الدروس السابقة، وقلنا المسألة فضلا عن كونها مسألة عرفية عقلائية مسألة عقلية برهانية غير قابلة للتخصيص، ولا قرب في موافقته ولا مثوبة على امتثاله، فكيف حال بعض المقدمات، مو كل المقدمات، بعض المقدمات كالطهارات. أي طهارات؟ الطهارات الثلاث الوضوء والغسل وبدلهما وهو التيمم. طيب وما هو الإشكال في هذه المقدمات؟ قال حيث لا شبهة في حصول الإطاعة والقرب والمثوبة بموافقة أمرها. ليش؟ واضح مولانا الغسلتان والمسحتان في الوضوء إذا لم يؤتى بهما بوجه قرب عبادي تؤثران أثرهما وهو الطهارة؟ لا. تستباح بها الصلاة؟ لا. فإذا يؤتى بهما بها الغسلتان والمسحتان يؤتى بها بماذا؟ بهما بوجه قرب عبادي. وجه قرب عبادي يعني في مثوبة، وجه قرب عبادي يعني متوصليات، مع أنه لا يتعلق بهذا الوضوء إلا الأمر الغيري اللي هو التوصلي ولا مثوبة على امتثاله. قال هذا مضافا من جهة، قال ماذا؟ لا شبهة في حصول الإطاعة والقرب والمثوبة بموافقة أمرها. إشكال المثوبة هذا أولا، هذا مضافا الشق الثاني من الإشكال إلى أن الأمر الغيري لا شبهة في كونه ماذا؟ توصليا. وأنا قلت لكم كما مرت الإشارة إليه فيما مضى وستأتي أيضا وسيأتي التعرض إلى ذلك فيما يأتي من قبل المتن، وقد اعتبر في صحتها هذا وجه التنافي، من جهة الأمر الغيري لا شبهة في كونه توصليا، من جهة أخرى قد اعتبر في صحتها أي في صحة الطهارات الثلاث ماذا؟ إتيانها بقصد القربة، وهذا يتنافى مع كونها متعلقا للأمر الغيري التوصلي. هذا هو الإشكال أيها الإخوة. بالنسبة لجواب الإشكال، لجواب هذا الإشكال، الماتن رحمة الله عليه أجاب عن هذا الإشكال بجواب واحد يندفع به كلا شقي الإشكال. يعني إذا اتضح جواب الماتن فإن كلا شقي الإشكال يندفع، سواء الشق الأول وهو مسألة المثوبة أو الشق الثاني وهو مسألة ماذا؟ العبادية المنافية لتوصلية الأمر الغيري. خلاصة الجواب الذي أجاب به الماتن أيها الإخوة، أن الطهارات الثلاث بقطع النظر عن مقدميتها لبعض الغايات الواجبة كالصلاة الواجبة واللبس في المسجد ونحو ذلك، الطهارات الثلاث بقطع النظر عن مقدميتها لبعض الغايات الواجبة هي عبادة بذاتها وهي محبوبة بنفسها، هي عبادة بذاتها وهي محبوبة بنفسها. هذه النقطة الأولى التي يجب أن نتنبه إليها في جواب المتن. النقطة الثانية، النقطة الثانية اللي هي يبتني عليها جواب الماتن وباتضاح هاتين النقطتين يندفع كلا شقي الإشكال، أن مقدمية شيء للواجب معناها أن هذا الواجب يتوقف على هذا الشيء، مو هذا معنى المقدمية؟ معنى كون الوضوء مقدمة للصلاة أن الصلاة بما هي واجبة لا تتحقق إلا إذا تحقق الوضوء، فمعنى المقدمية هو توقف ذي المقدمة على المقدمة، هذا هو معنى المقدمية التوقف. ولكن هناك أمر يجب أن نتنبه إليه، أن ذا المقدمة تارة يتوقف على ذات الشيء وأخرى يتوقف على ماذا؟ يتوقف لا على ذات الشيء بل على الشيء الموصوف بوصف معين. إذا كان الواجب يتوقف على ذات هذا الشيء فذات هذا الشيء هو المقدمة، وأما إذا كان الواجب يتوقف على الشيء الموصوف بوصف معين فلا يكون ذات الشيء هو المقدمة، بل المقدمة هو الشيء الموصوف بهذا الوصف. يا أخوان بكل بساطة، إطفاء النار واجب، إطفاء النار الواجب يتوقف على ماذا؟ على ذات الماء، صحيح أم لا؟ وحتى الماء الحار يطفئ النار أو لا يطفئ النار؟ أما الحفاظ على حياة الإنسان اللي هو واجب يتوقف مو على ذات الماء بل على الماء، بشرط أن لا يكون حارا، وببعض الحالات بشرط أن يكون باردا بوصف البرودة هو الذي يتوقف عليه حياته. فإذا نحن نريد أن نرى أن هذا التوقف اللي هو معنى المقدمية، هل هذا الواجب يتوقف على ذات هذا الشيء أو على الشيء موصوفا بوصف؟ ما يدعيه الماتن فيما يرجع إلى الطهارات الثلاث أن هذه الغايات الواجبة لا تتوقف على ذات هذه الطهارات الثلاث بل على هذه الطهارات الثلاث بوصف العبادية، على الطهارات الثلاث بما هي عبادة، مو على الطهارات الثلاث بما هي هي وبقطع النظر عن عباديتها. كما أنه بالتكوينيات يمكن أن ندعي أن ما تتوقف عليه حياة الإنسان في هذا المورد هو الماء بوصف كونه باردا مو ذات الماء بما هي هي وبقطع النظر عن البرودة. الماء غير البارد لا يدفع الموت عن هذا الإنسان، وإن كان بمورد آخر قد يكون التوقف على ذات الماء بما هو ماء كما في إطفاء النار، ذات الماء بما هي ماء تطفئ النار بخلاف حياة الإنسان. فالماتن يقول المقدمة هو هذه الطهارات الثلاث بما هي عبادة، وإذا كانت المقدمة هي هذه الطهارات الثلاث بما هي عبادة وعبادية هذه الطهارات الثلاث ذاتية لها وناشئة عن محبوبيتها الذاتية، فإن كلا الإشكالين يندفع، كلا الإشكالين يندفع. أما الإشكال الأول ماذا كان أيها الإخوة؟ إشكال المثوبة وترتب الثواب على هذه الطهارات الثلاث. لو سمحتوا شيخنا بس هذا الباب إذا تردوا، فكيف يندفع الإشكال الأول؟ نقول بلى، يترتب الثواب على هذه الطهارات الثلاث، لكن لا لأن الإتيان بها امتثال للأمر الغيري المتعلق بها، ليس الثواب المترتب عليها من باب امتثال الأمر الغير المتعلق بها، بل يترتب الثواب على فعلها لماذا؟ لمحبوبيتها الذاتية وحسنها الذاتي. وبهذا لا نكون قد خصصنا القاعدة العقلية القائل أنه لا ثواب على امتثال الأمر الغير، نظير ما تقدم معنا وين بالثواب الذي وردت به الروايات على بعض المقدمات كالمشي لزيارة أضرحة الأئمة عليهم السلام، هناك قلنا أنه ماذا؟ إما من باب التفضل، وإما من باب أن كثرة المقدمات توجب حمازة العمل الواجب بالوجوب النفسي أو المستحب بالاستحباب النفسي. وهذا مو تخصيص، التخصيص في الحكم العقلي أن نقول لا ثواب على امتثال الأمر الغيري إلا في هذه الموارد يترتب على ثواب على امتثال الأمر الغيري، هذا تخصيص في الأحكام العقلية ولا مجال للتخصيص في الأحكام العقلية. ولكن هذا ماذا؟ تخصص. ما نقوله الآن تخصص، لأنه نحن عم نقول حتى في هذه الموارد ليس الثواب على امتثال الأمر الغيري، بل الثواب هنا قلنا من باب التفضل أو من باب حمازة الواجب بالوجوب النفسي، هنا نقول الثواب. لماذا؟ لا لأن الوضوء مأمور به بالأمر الغيري، بل لأن الوضوء عبادة ذاتية محبوبة بذاته وبنفسه للمولى عز وجل. هذه المحبوبية الذاتية هي التي توجب ماذا؟ توجب الثواب على الوضوء، مو كونه مأمورا به بالأمر الغيري. هذا بالنسبة للإشكال الأول، واتضح بالنسبة للإشكال الأول. طيب الإشكال الثاني ما هو؟ الإشكال الثاني كان إنه الأمر الغيري توصلي وليس تعبديا بالبيان الذي ذكرته لكم أثناء الشرح. فكيف صارت هذه المقدمات عبادية؟ وهذا أيضا صار جوابه واضح. عبادية هذه المقدمات هل نشأت من تعلق الأمر الغيري بها؟ لا، بل عباديتها نشأت من أن ما هو مقدمة إنما هو هذه الأفعال بوصف كونها عبادة وبوصف عباديتها. لم تنشأ العبادية من تعلق الأمر الغيري بهذه المقدمات، بل تعلق الأمر الغيري بهذه المقدمات بما هي عبادة، لأن ما تتوقف عليه الغايات الواجبات ليس ذات الأفعال الوضوئية ولا ذات الأفعال الغسلية ولا ذات الأفعال التيممية، بل الأفعال الوضوئية والغسلية والتيممية بوصف كونها عبادة. فالعبادية لم تنشأ من تعلق الأمر الغيري بهذه المقدمات، بل الأمر بالعكس تماما، الأمر الغيري إنما تعلق بهذه المقدمات بوصف عباديتها، لأن ما تتوقف عليه الغايات الواجبات ليس ذات هذه الأفعال، بل هذه الأفعال بوصف كونها عبادة. وبهذا ينتفع الإشكال الثاني.
وهنا على القول بأن طهارة مش هي نفس الأفعال هي أثرت بسبب الإشكال.
نعم،
على القول بأن الطهارة مش نفس الأفعال إنما هي أثر هذه الأفعال، فشيء الإشكال بوصف الإشكال.
ليش يتأتى الإشكال حتى على هذا؟ بس أنا بدي نظر أولا لما قلته. المسألة اللي عم نقولها الآن نظير ماذا؟ نظير النذر يا إخوان. مولانا وجوب وفاء النذر توصلي أم لا؟ توصلي، يعني أنا إذا نذرت أن أصوم يوم الخميس وجاء يوم الخميس وصمت يوم الخميس غافلا عن نذري، تحقق الوفاء أم لا؟ تحقق الوفاء، ما أكون حنفت. وإن لم أقصد بصومي يوم الخميس امتثال الأمر النذري، لأن وجوب وفاء النذر توصلي غاية ما في الأمر. ما فيك تجي تشكل علي أن وجوب وفاء النذر توصلي فأنت كيف يجب عليك أن تصوم بقصد امتثال الأمر الاستحبابي للصوم؟ ما أقول بقصد الامتثال الأمر الوجوبي بوفاء النذر، يعني كيف يجب عليك أن تأتي بالصوم بوجه عبادي؟ أنت نذرت الصوم، مقتضى توصلية الأمر بوفاء النذر أن تأتي بالصوم لا بوجه عبادي. واحد نذر يصلي ركعتين لله، مقتضى توصلية الأمر بوفاء النذر أن يأتي بالصلاة لا بوجه عبادي. إذا ما بيصح. لماذا؟ لأنه نقول صحيح الأمر بالوفاء بالنذر توصلي، بس هون المنذور عبادة. العبادية ما نشأت من جهة الأمر بوفاء النذر، نشأت من جهة أن المنذور عبادة.
واضح الكلام؟ فنفس الكلام هنا، نقول العبادية لم تنشأ من جهة الأمر الغيبي، بل نشأت من جهة أن المقدمة عبادة. واضح الكلام؟ ولذلك إذا لم تكن المقدمة عبادة ما في أي موجب عند ذلك للعبادية، كما لو كانت المقدمة إحضار الماء. إحضار الماء لماذا؟ لا يجب الإتيان به بقصد امتثال الأمر الغيري. ليه؟ لأن الأمر الغيري توصل، وهذه المقدمة هي ذات العمل، ليست العمل المتصل بكونه عبادة. اتضحت الفكرة أيها الإخوة؟ خلوا نطبق هذا القدر. قال وأما الثاني، ما هو الثاني؟ الدفع. قال إشكال ودفع. قال فالتحقيق أن يقال إن المقدمة فيها، يعني في الطهارات الثلاث، بنفسها مستحبة وعبادة، عبادة ذاتية مستحبة بنفسها، وغاياتها، شو هي غاياتها؟ غايات الطهارات الثلاث، يعني الغايات التي تجب الطهارات الثلاث لوجوبها، كالصلاة. الصلاة غاية من الغايات التي إنما يجب الوضوء لوجوب الصلاة، إنما يجب الغسل لوجوب الصلاة، إنما يجب التيمم لوجوب الصلاة. وغاياتها، أي غايات الطهارات الثلاث، إنما تكون متوقفة على إحدى هذه العبادات، مو على ذات الأفعال بما هي أفعال، بل على هذه الأفعال بما هي عبادة. فالمقدمة هنا عبادة بذاتها، فلا بد أن يؤتى بها، يعني بهذه الأفعال اللي هي الوضوء والغسل والتيمم، عبادتان. ليش لا يبد أن يؤتى بها عبادة؟ مو لأنه تعلق الأمر الغيري بها، لا، الأمر الغيري توصلي، بس لأن ما هو المقدمة عبادة. وإلا يعني إذا لم يؤتى بهذه الطهارات الثلاث بما هي عبادة، فلم يؤتى بما هو مقدمة لها، أي لهذه الغايات، لم يؤتى بما هو مقدمة للصلاة، بما هو مقدمة لللبث في المسجد. فقصد القربة فيها، أي في هذه الطهارات الثلاث، إنما هو لأجل كونها في نفسها أمورا عبادية ومستحبات نفسية، لا لكونها هذه الطهارات الثلاث مطلوبات غيرية. الأمر الغيري، الطلب الغيري، لا يقتضي ماذا؟ لا يقتضي قصد القربة، لأن الأمر الغيري والطلب الغيري توصلي. المقتضي لقصد القربة هنا أن المقدمة هنا بذاتها عبادة وبنفسها عبادة. واضح صار الكلام يا أخوان؟ ووضح كيف اندفع بهذا التقريب وبهذا البيان يا أخوان. كلا الإشكالان المثوبة صارت على العبادية الذاتية لهذه المقدمات، وقصد القربة صار ناشئ من المقدمة نفسها، مو من تعلق أمر الغير بها. ما بقى عنا أي مشكلة. طيب الآن يريد أن يدفع الماتن عن نفسه إشكالا مقدرا. يريد أن يدفع عن نفسه إشكالا مقدرا. قبل ما أتعرض للإشكال المقدر، في نقطة بدي أشير لها يا أخوان. بهذا البيان أيضا يتضح اندفاع إشكال يتعلق بالطهارات الثلاث لم يتعرض إليه الماتن، وهو ماذا؟ إشكال الدور، اللي هو مذكور في تقريرات شيخنا الأعظم الأنصاري. إشكال الدار ما هو مفاده يا أخوان؟ مفاده بكل بساطة، إنه لا شك أن الأمر الغيري لم يتعلق بالطهارات الثلاث بما هي هي، بل تعلق بها بما هي عبادة. يتعلق بها بما هي عبادة، يعني هلأ بس تزول الشمس أنت واجبك تغسل وجهك وإيديك وتمسح راسك وإجريك، ولا واجبك تأتي بالغسلتين والمسحتين بقصد القربة؟ لأنه الغسل الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين قد يكون بداعي التقرب وبقصد القرب، وقد يكون بداعي التبريد مثلا. إذا كان بداعي التبريد هذا وضوء اسمه. إذا واحد إنسان شعر بالحر فغسل وجهه ويداه ومسح رأسه ورجلاه يعني صار متوضئ متطهر، في صلي لما في صلي. أنت عندما تجب الصلاة عليك الذي يجب عليك هو الغسلتان والمسحتان بقصد القرب. يجب عليك، تجب عليك الأفعال الوضوئية، يجب عليك الوضوء بما هو عبادة. فإذا الأمر الغيري لا يتعلق بالوضوء بما هو هو بل بما هو عبادة، لا يتعلق بالغسل بما هو هو بل بما هو عبادة، لا يتعلق بالتيمم بما هو هو بل بما هو عبادة. منيح لهم؟ طيب من جهة أخرى، الوضوء عباديته إنما تنشأ من تعلق الأمر الغيري به، إذ المفروض أنه لا أمر وجوبية متعلق بالوضوء سوى الأمر الغيري. حدا بيلتزم بوجوب الوضوء بالوجوب النفسي إنه المكلف كل ما أحدث يجب عليه أن يتوضأ وجوبا نفسيا؟ حدا بيلتزم بوجوب الغسل بالوجوب النفسي؟ حدا بيلتزم بوجوب التيمم بالوجوب النفسي؟ أبدا، كلها هذه إنما تجب بالوجوب الغيري ولا وجوب نفسي لها بلا أشكال. فإذا عبادية الوضوء والغسل والتيمم إنما تنشأ من تعلق الأمر الغيري بها، إذ لا أمر نفسي متعلق بهذه الطهارات الثلاث جزما، وإنما تجب إذا وجبت بالوجوب الغيري. بناء على هاتين المقدمتين يلزم الدور. الأمر الغيري يتعلق بالوضوء بما هو عبادة، وعبادية الوضوء تتوقف على تعلق الأمر الغيري به، والمفروض أن الأمر الغيري لا يتعلق بالوضوء بما هو وضوء بل بما هو عبادة. هذا دور أم لا؟ دور توقف الشيء على نفسي. دور هذا الإشكال، إشكال الدار من خلال بيان الماتن أيضا ظهر اندفاعه، وجه الاندفاع. نحن نسلم أن الأمر الغيري يتعلق بالوضوء لا بما هو هو بل بما هو عبادة، ولكن عبادية الوضوء لا تتوقف على تعلق الأمر الغيري به، بل عبادية الوضوء ناشئة من محبوبيته الذاتية. فالتوقف من جهة واحدة ولا دور. واضح الكلام؟ التوقف من جهة واحدة ولا فرق. هذا الإشكال تعرضت إليه لأنه إشكال مشهور ومعروف، وتعرض له الشيخ الأعظم في تقريرات بحثي فيما يرجع إلى الطهارات الثلاث. طبعا هناك تفاصيل وهناك توضيحات وهناك كلام في هذه الأمور لا يتحملها ما نحن فيه، فأكتفي بهذا القدر من العرض للمطلب. طيب الآن يريد أن يدفع الماتن عن نفسه دخلا مقدرا وإشكالا مقدرا. أرجو منكم الانتباه. أولا نبين الإشكال على الماتن ثم نتعرض إليه. الماتن ألم يلتزم بالمحبوبية الذاتية لهذه الطهارات الثلاث، وأن منشأ عباديتها محبوبيتها الذاتية؟ طيب والأمر الغيري ألم نقل أنه لا يوجب قربان وأنه توصلي؟ طيب أرجو منكم الانتباه. فإذا عند الماتن أنا إذا توضأت للصلاة وقصدت بالغسلتين والمسحتين المحبوبية الذاتية للوضوء، فهنا يقع وضوئي عباديا أم لا؟ يقع وضوئي عباديا بلا إشكال. بس الإشكال الذي يرد على الماتن أن علماءنا لم يشترطوا في صحة الوضوء الإتيان به بقصد محبوبيته الذاتية، بل كل العلماء بلا استثناء اكتفوا في صحة الوضوء بماذا؟ أن يأتي به المكلف بقصد امتثال الأمر الغير المتعلق به. والمفروض أن الأمر الغيري لا يوجد قربًا، وبالتالي الوضوء المأتي به بقصد امتثال الأمر الغيري المتعلق به لا يكون قربيًا ولا عبادياً. فكيف اكتفى العلماء بالإتيان بالوضوء بقصد أمره الغيري مع أنه لا يقع قربياً؟ والحال هذه مقتضى كلامك أيها الماتن أن لا يصح الوضوء إلا إذا أتي به بقصد المحبوبية الذاتية، وهذا ما لم يلتزم به أحد، وكل ما يلزم منه أمر باطل فهو باطل. ليش يلزم أمر باطل؟ لأنه من المسلم عند العلماء أن الوضوء يصح حتى لو لم يؤتى به بقصد محبوبيته الذاتية، بل أتي به بقصد امتثال الأمر الغيري المتعلق به. الآن إذا زالت الشمس وأنا توضأت وتوضأت لأجل امتثال الأمر الغيري المتعلق بالوضوء، لأن الوضوء مقدم للصلاة مو لأنه محبوب بذاته وبنفسه. إذا الوضوء عند العلماء يجزي أو لا يجزي؟ يجزي بناء على كلامك أيها الماتن، ينبغي أن لا يجزي هذا الوضوء، لابد أن أتوضأ بقصد المحبوبية الذاتية للوضوء. هذا هو الإشكال. دفعه الماتن قال صحيح هذا الوضوء المأتي به بقصد امتثال الأمر الغيري يجزي، بس مو لأن قصد الأمر الغيري يقربك. لا لا، نحن لازلنا على كلامنا، الأمر الغيري لا يوجب قربا، هو أمر توصل. طب كيف يجزي هذا الوضوء؟ قال لأن قصد امتثال الأمر الغيري في المقام لا ينفك عن قصد ماذا؟ العبادية الذاتية للوضوء والمحبوبية الذاتية للوضوء. مو لأن الأمر الغيري يقرب، امتثاله يقرب، لا لا، إنما يجزي الوضوء المأتي به بقصد امتثال الأمر الغيري، لأن الأمر الغيري في المقام قصده لا ينفك عن قصد العبادية الذاتية للوضوء والمحبوبية الذاتية للوضوء. ليش قصد امتثال الأمر الغيري في المقام لا ينفك عن قصد العبادية الذاتية والمحبوبية الذاتية؟ لأن الأمر الغيري في المقام إنما تعلق بماذا؟ بما هو بذاته عبادة وبما هو بذاته محبوب. لذلك قصد الأمر الغيري في المقام لا ينفك عن قصد ماذا؟ المحبوبية الذاتية والعبادية الذاتية للوضوء. لذلك يجزي هذا الوضوء، ولولا المحبوبية الذاتية والعبادية الذاتية لما أجزى. فإذا أنتم ما تتوهموا أنه أنا عندما أجتزئ بمثل هذا الوضوء فمعناها أنا رفعت اليد عما قررته من أن امتثال الأمر الغيري لا يوجب قربا، لا زلت على كلامي. ولكن هنا قصد امتثال الأمر الغيري لا ينفك عن قصد المحبوبية الذاتية والعبادية الذاتية. غاية ما في الأمر، بالصورة الأولى إذا توضأت بقصد المحبوبية الذاتية قصدت إلى ماذا؟ قصدت المحبوبية الذاتية للعمل تفصيلا. بالصورة الثانية عندما أتوضأ بقصد امتثال الأمر الغيري أكون قصدت المحبوبية الذاتية للعمل إجمالا. وأنتم تعرفوا أنه يكفي في عبادية العبادة القصد الإجمالي ولا يشترط القصد التفصيلي، فما التزم به العلماء يكشف عن كفاية القصد الإجمالي في تحقق العبادة، ولا يكشف عن أن الأمر الغيري مقرب حتى تشكل به علينا. وضح الكلام أيها الأخوة؟ قال
لو نوى قصد الأمر الغيري فقط حصل
مكلف، لا ينفك،
لا ينفك ذاتا ولا
ذاتا لا ينفك. هلا أنا مولانا أوجد أحد الضدين، وهل يمكن لمن يوجد أحد الضدين أن لا يكون ناويا لرفع الضد الآخر؟ قاصد إجمالا، نحن لذلك قلنا يكفي القصد الإجمالي. بالنهاية هو مش قاصد وعامل إلى إيجاد أحد الضدين، وبالواقع الضدان وجود أحدهما يستلزم، فهو قاصد إجمالا إلى رفع الضد الآخر بلا إشكال. هذه الأمور ارتكازية تكفي. هذا لذلك نحن قلنا مولانا بالفقه مر معنا مرارا وتكرارا انه يكفي في عباديه العمل القصد الارتكازي اللي لا يتوقف على الالتفات التفصيلي. هلا باذن بقوم انا بشكل تلقائي اوتوماتيكي من دون التفات بفتح الحنفيه بغسل وجهي وبغسل ايدي اليمين بوصل لايدي الشمال شوي يلا اني التفت تفصيلا انه شو عم بعمل. اذا ما بيتنافى مع عباد ليش في قصد ارتكازي. هذه الدعويه هاي المحركيه كافي في تحقق القصد الارتكازي بحيث لو سالني سائل ما الذي تفعله اقول له انا قاضي بيقول لي ليش تتوضا بيقول له لانه اذن وجبه الصلاه. واضح الكلام؟ فبتقول لي انت مش قاصد محبوبيه نفسيه كلمتي لانه اذن وجبه الصلاه يعني انا عم جيب الوضوء بقصد مقدميته للصلاه بقصد امتثال امره الغيري كافي هذا في ماذا في قصد المحبوبيه الذاتيه للوضوء اجمالا. النقطه في ان الامر الغيري قصده يكفي في ان ماذا في ان تكون قاصدا للمحبوبيه الذاتيه والعباديه الذاتيه للعمل اجمالا هي ان الامر الغيري انما يدعو الى ما هو مقدمه صح ولا لا؟ وما هو مقدمه ذات العمل او العمل بوصف كونه عباديا. فانت وقت اللي عم تمتثل للامر الغيري انت قاصد لذات العمل او للعمل بما هو عباده؟ للعمل بما هو عباده. هذا كافي ولو بالقصد الاجمالي.
تفضل. فقهاء كانوا بيشكلوا
فيما
لو
المكلف
مثلا اشتبه عليه
الوضع
انه لا يوافق.
نعم.
انت
عطول القصد الاجمالي الفك في المقام.
ليش الفك؟ لانه لم يكن هناك امر غير فلم كان ولازم لانه كان عنده قصد للامر النفسي والحال انه مش عم يرضو فيه الوضوء.
فاذا لم يكن قاصدا لا للامر الغيري ولا للامر النفسي ولو ارتكازا
لانه فرض ارتكازا بس لم
يكن اذا ارتكازا حصل فهذا الوضوء يكون كافيا ومجزيا لان الوضوء محبوب بالمحبوبيه الذاتيه فإذا وقع وقصد المكلف محبوبيته الذاتية بل أكثر من هيك شيخنا حتى لو كان متوهم تعلق الأمر الغيري بأن هي القصد تأتى منه وهو بذاته محبوب فيقع على وجه عبادي وإن لم يكن هناك أمر غيري بالفعل يعني يكفي التوهم هنا توهم الأمر الغيري في صحة غيري. على كل حال هذه التفاصيل لا أريد أن أخذ بها ما يهمني أن تتضح الأفكار الأساسية اللي طرحها المادن فيما يتعلق بالطهارات الثلاث.
الجواب لا يتبنى على القلب بأنه ليس مستحبا نفسيا
له. نعم بلي نحن قلنا ركن أساسي في جواب المادن اللي دفع في كل هالإشكالات ركنان بجواب المادن المحبوبية الذاتية لهذه العبادات وأن ما هو المقدم ليس ذات العمل وإنما العمل بما هو عبادي هذان الركنان الأساسيان لجواب المادن. قال والاكتفاء هذا دفع لدخل المقدر والاكتفاء من قبل العلماء بقصد أمرها الغيري ولا يشترطون ماذا أن يقصد المكلف محبوبيتها الذاتية لهذه الطهارات هذا الاكتفاء منهم لا لأن الأمر الغيري مقرر لا الأمر الغيري توصلي فإنما هو هذا الاكتفاء لأجل أنه أي الأمر الغيري يدعو إلى ما هو كذلك في نفسه يعني لأجل خصوصية المقام وهي أن الأمر الغيري في المقام يدعو إلى ما هو كذلك أي عبادة في نفسه فلذلك لا ينفع قصد الأمر الغيري عن قصد العبادية الذاتية والمحبوبية النفسية لهذه الأفعال حيث إنه أي الأمر الغيري لا يدعو إلا إلى ما هو المقدمة وما هو المقدمة ذات العمل أو العمل بما هو عبادة العمل بما هو عبادة فالعبادية الذاتية مقصودة إجمالا وهذا كاف في ماذا في صحة الوضوء أو الغسل أو التيمم في المقام. فافهم. فافهم كما تعودتم أنه قد يكون هذا الكلام من الماتن لا يخلو من ماذا؟ لا يخلو من مناقشة. البعض كما أشار السيد المروج، البعض قد يقولون قد يناقشون في تحقق ماذا؟ في تحقق القصد الإجمالي إلى العبادة هنا، وقد يدعون أن هذا الأمر الغيري قصده لا هو قصد إلى العبادة لا تفصيلا ولا إجمالا، بل عبادية هذه المقدمات ومحبوبيتها الذاتية مغفول عنها عندما يأتي المكلف بها بقصد امتثال أمرها الغيري. ولكن أنا أحيلكم على الوجدان أيها الإخوة، أنت عندما تأتي بالوضوء بقصد امتثال أمره الغيري بما هو مقدمة للصلاة، يعني أنت عم تأتي بالوضوء بما هو مقدمة، والوضوء بما هو مقدمة إنما هو الوضوء العبادي، لأن الوضوء بما هو هو والخطع النظر عن عباديته ليس مقدمة. فوجدانا لك قصد إجمالا إلى عبادية الوضوء، فالتنظر في تحقق القصد الإجمالي في المقام الوجدان يدفعه. تتمة المطلب تأتي والحمد لله رب العالمين. كيف وجهه ماذا؟ اشتراط القربة في الوضوء. سيأتي من الماتن محاولات أخرى لحل هذا الإشكال، محاولتان لحل هذا الإشكال مع هذين المشاهدين، فلا نستطيع البعض حاول يصنع